تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرواحل. اليوم لن نتحدث في هذه الحلقة عن شخصية واحدة، وإنما كما عودناكم كل يعني بين فترة وأخرى نمسك أو يعني نظهر جانب عظيم اشترك فيه مجموعة من الرواحل. واليوم سنتحدث عن الاكتشافات العلمية أو المضمار العلمي في الحضارة الإسلامية. هذا الملمح في الاكتشافات العلمية كان فيه يعني رهط كريم من العلماء الأفذاذ استحقوا أن يكونوا من رواحل هذه الأمة، حتى أن أوروبا والغرب استفاد من هؤلاء الرواحل. أبدأ بهم في علم الرياضيات والهندسة، يبرز اسم محمد موسى الخوارزمي الذي تعمق في العلم لا أبعد من الإغريق، تجاوز علوم الإغريق، كانوا يأخذون الإغريق، وكتابة الجبر والمقابلة في التفاضل والتكامل. وأيضا هذا الرجل العلامة الفذ الخوارزمي هو الذي اخترع شيئا لم يخترعه أحد من البشر من قبله، رقم صفر. فصفر لم يكن معروفا عند الإغريق أو قبل الإغريق أو بعد الإغريق. رقم صفر يا إخواني وأخواتي، اختراعه فتح الباب لاكتشافات علمية ضخمة، حتى الصعود إلى القمر كان بفضل الله ثم صفر. الكمبيوتر صفر، الكهرباء صفر. فهذه الأمور كانت من اختراعات المسلمين. وأذكر أن من درسني رياضيات في الغرب كان يقول الدكتور، يقول إذا كنتم زعلانين أن الرياضيات صعبة فلا تلوموني، فلوموا العرب، هم اللي اخترعوها. أيضا يأتي شخص اسمه البتاني، وهو الذي أدخل النسبة في علم المثلثات. وأبو الوفا اكتشف معادلة مجمع الزوايا في الزوايا، والخط الذي يقطع القوس. كل هذه الأمور الدقيقة من علماء المسلمين، هم أول من بدأوها. لذلك حتى ابن الهيثم في علم الفيزياء أحد الرواحل الذين أنتج إنتاجا رائعا جدا، فهو الذي اكتشف جميع الأجسام الملونة التي تعكس الضوء، والضوء واللون يتطابقان، واخترع آلة التصوير في هذا الأمر. وفي قضية اللي هي قوس قزح وما إلى ذلك، هذه من اكتشافات ابن الهيثم، فهو يعني المهندس في هذا الأمر في علم الفيزياء. أيضا البيروني اكتشف عددا من الجاذبيات المحدودة بواسطة ما أسماه المخروط، ويعد هذا أول مقياس يعني للثقل النوعي. انظروا معي وأنا أسرد لكم هذه، طبعا هذه وراءها كتب ومراجع قام بها علماء المسلمون في الاكتشافات العلمية، استفاد منها الغرب في فترة انحطاط الأمة الإسلامية ومنها صعدوا. منها أيضا اكتشف في علم الفلك والجغرافيا الطوسي بنى أول مرصد في العالم، مراغة التي اشتهر بالآلات وبالرصد عشان يشوف الفلك ويشوف يعني البعد الثالث في القمر. ويأتي الإدريسي أول من رسم خريطة للعالم، لكن في أقمار صناعية، لكن في طيارات أوكس اللي تطلع تصور لي، ولكن في أي شيء من هذه الأمور. كيف استطاع من علمه ودقته أن يرسم خطوط الطول وخطوط العرض ويحدد مساحة الكرة الأرضية التي نعيشها؟ براعة ليس من بعدها براعة. أيضا رصده لأعظم عمل جغرافي في هذا القرن، هو طبعا طلعوا في القرن الثاني عشر، وهو نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. فهو يضم أعمال الجغرافيين السابقة ومعلومات عن الرحالين الذين سبقوه. فالإدريسي يعد معجزة حقيقة في الجغرافيا، وهو الذي أثبت كروية الأرض، وقال أننا إذا أردنا أن نعرف وأسسها وطبقها في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تنعم وترزح تحت ظلم الكنيسة. فالكنيسة كانت تحول دائما إنه ما في أحد يشتغل بالعلم، وإنه فقط الدين، وإنه أي واحد سيثبت لدينا أنه اشتغل بالعلم سيحرق هو وكتبه. ورأيتم في بعض الأفلام ورأيتم القصص التي حدثت كيف كانت الكنيسة قائمة بعكس المسجد في ديننا وديننا الذي يدعو إلى أن نحن نقرأ ونتبحر في العلوم ونبحث في الآفاق وما إلى ذلك. يأتي الرازي في علم الطب المبدع، والرازي هو أول من ميز بين مرض الجدري والحصبة، فكان الناس لا يميزون بين هذين الاثنين، فبدأ فميز بينهما وبدأ يكتب كتابه المشهور الحاوي الذي يعتبر موسوعة طبية اليوم. وكانوا قديما حقيقة عندما يعني طريقتهم كيف كانت في الطب، يأتي المريض إلى الطبيب المسلم فيبدأ يعالجه. طيب افرض أنه ماتش يعني لخبط معه أخطأ معه، فيأتي شيخ الطبابين أو شيخ الأطباء فيراجع كل الروشتات ويراجع كل الملف على قولتهم، فيبدأ يرى هل فعلا هذا كان يمشي بطريقة صحيحة ولا في خطأ حدث ما. شوف من ذلك الزمان كان في مراقبة حتى على الأطباء، وكان المرضى لا يعطون للأطباء أجرا إلا إذا شفوا، بعكس اليوم تدفع مقدما ويبتلوك يمكن أكثر. لكن في القديم أيام الطب الإسلامي لا يدفع المريض قرشا واحدا ولا درهما ولا دينارا حتى يشفى من مرضه، يظل معه كذا حتى تتحسن حالته ثم يدفع للطبيب. هذه كانت طريقتهم في الطب. فاكتشفوا، لا ننسى ونحن نقول في الطب، ابن النفيس الذي اكتشف الدورة الدموية ونسبها لنفسه بعض الغرب، سرقها كما حدث من سرقات كثيرة ونسبها لنفسه، ولكن ابن النفيس هو أول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى والكبرى. أيضا في علم النبات، في علم النبات أبو جعفر الغافقي يأتينا اسمه، جمع من النباتات من أسبانيا من شمال أفريقيا من وأطلق عليه تسميات بالعربية واللاتينية ووضعها في كتابه الأدوية المفردة. انظروا إلى هذا الرهط العظيم، إلى هؤلاء الرواحل. طبعا لما أجيب اسم من هذه الأسماء، بذل عمره وأفنى شبابه وأفنى عمره كله وهو يبحث في علم من العلوم، سواء في الرياضيات أو في الهندسة أو في الفيزياء أو في الجغرافيا أو في الفلك أو في الكيمياء أو في الطب أو في النبات وغيرهم، حتى أني وجدت أكثر من ذلك. ابن البيطار في علم النبات ارتحل أيضا إلى شمال أفريقيا وسوريا بحثا عن نباتات جديدة، فألف كتابه ذائع الصيت سماه المغني في الأدوية المفردة التي يبحث في المواد الطبيعية، وكتابا أسماه الجامع في الأدوية المفردة، يبحث في الحيوان وفي النباتات وفي المواد المكتشفة. علم الطب أبو القاسم الزهراوي ألف كتابا أسماه التصريف لمن عجز عن التأليف، التصريف لمن عجز عن التأليف، وكتب فيه فصلا عن الجراحة، ويعتبر من أعظم إسهامات في القرون الوسطى. نحن نتحدث مش عن القرن العشرين، نتحدث عن 4-5-6 قرون ما كان فيه أدوات جراحية في ذلك الزمان. المسلمون هم الذين اخترعوا الأدوات الجراحية، وهذه الخياطة التي ترونها أول ما بدأوا فيها كانوا يستخرجونها من أمعاء الأغنام والقطط من الحيوانات، هم الذين علموا أوروبا كيف يعملون الخيط هذا اللي نشوفه في العمليات الجراحية، هم المسلمون. لذلك لهم فضل كبير على الحضارة الإسلامية. وأيضا هذه الآلات والجراحية ومن الإنجازات الطبية إنشاء أول مستشفى بنيت في عهد الوليد ابن عبد الملك عام 706 يعني ميلادي، عام 706 أنشأوا أول مستشفى في دمشق. حتى برع أيضا أكثر من ذلك، برعوا الأطباء في علم النفس النفسيين، فكانوا يبحثون عن الأماكن التي فيها هواء عليل وما في حر شديد فيقيمونها. لماذا؟ يقولون إنه المريض النفسي يحتاج إلى نوع من المكان الهادئ أولا، وأنه يكون في نوع من الهواء العليل. فتجدون الآن المستشفيات في العالم قاطبة، سواء العالم العربي أو العالم الغربي، يضعون المستشفيات في أطراف بعيدة عن المدن وما إلى ذلك. من من المحدثين لهم اكتشافات علمية سنتناول أيضا حديثهم، هذا ما سيكون حديثنا بعد الفاصل، فابقوا معنا. لازلنا في سيرة هذا الرحط الكريم من الاكتشافات العلمية المتوالية. في عصرنا الحديث يبرز اسم الدكتور فاروق الباز عندما ذهب إلى ناسا هناك في سنة 1969 ميلادي، يعني قبل 35-37 سنة. لكن ما هو الشيء الجديد الذي فعله؟ أنه اكتشف 16 موقع على سطح القمر يمكن النزول إليه عن طريق المركبات الفضائية، ولذلك كانت مهمته في ناسا تحديد مواقع نزول المركبات الفضائية وأيضا تدريب رواد الفضاء، وهو المشهور عنه، وحدثني هذا الأمر عندما قابلته منذ أكثر من بضع سنوات، فقال لي: كنت أعلم رواد الفضاء عندما نزلوا إلى الفضاء، إذا ألمت بكم لامة أو شفتم شيء ما كنت تتوقعوه فقولوا هذه الكلمات. فقال: كنت أعلمهم سورة الفاتحة حتى تطمئن قلوبهم لذلك. أيضا الدكتور أحمد زويل في الكيمياء والحائز على جائزة نوبل لاكتشافه الفيمتو، وهو يعني اكتشافا علميا فتح الآفاق لاكتشافات أخرى. أيضا الدكتور مجد يعقوب الجراح المشهور وله أدواته الخاصة التي اكتشفها في الجراحة، وهو من المعدودين في العالم في براعته في جراحة أو العمليات الجراحية في القلب. أنتقل إلى محور آخر من الاكتشافات العلمية أو من الرهط الكريم الذين ساعدوا على كشفه. قبل 40 أو 50 سنة ما كان أحد من الناس يعرف للأسف الشديد أن القرآن الكريم به إعجاز علمي. هذا الإعجاز العلمي جاءت مجموعة من الرواحل فاشتغلت به وأظهرته للناس، منهم الشيخ الفاضل أمد الله في عمره عبد المجيد الزنداني، منهم دكتور زغلول النجار، منهم الدكتور عبد الله المصلح، وجميعهم أحياء أمد الله في أعمارهم، حملوا هذا الهم وقرروا أنهم يبدأون في إظهار الإعجاز العلمي للقرآن، وأن القرآن به إعجاز علمي فريد. فأسلم كثير من الغربيين بسبب هذا الإعجاز، فمن الناس من أسلم، ذلك الخبير السويدي الذي كان طبيبا عندما قرأ قول الله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم، ووضح بالنسبة له في الآية أنها تكون يعني تبدأ كأنها مثل اللبانة وهي مضغة، المضغة مثل اللبانة مضغة ثم علقة إلى آخر الآيات، فبدأ يتتبعها حتى أسلم. والبعض الآخر في أسلم من العلماء الأوروبيين أو الأمريكان بسبب آية في كتاب الله عز وجل: وأنزلنا الحديد، في سورة الحديد. فقالوا المسلمون من هذا الرهط، قالوا: الله عز وجل قال وأنزلنا الحديد، إذن فهو قد جاء من كوكب غير كوكبنا. وتدل الاكتشافات الحديثة أن الحديد ليس يوجد له مثيل على سطح الكرة الأرضية، وإنما جاء من خارج الكوكب. من الأشياء اللطيفة جداً والتي أثارت انبهار الغربيين هذه المعلومة التي سأعطيكم إياها حتى تعرفوا عظمة هذا الدين وهذا الإعجاز. الله عز وجل في سورة الحديد يقول: وأنزلنا الحديد. في اختراع في شيء أنتم عارفينه اسمه الجدول الدوري. إذا ذهبتم إلى الحديد اللي هو Fe العنصر، ستجدوا أن كل عنصر كيميائي موجود له رقمين، رقم اللي هو العدد الذري ورقم اللي هو الكتلة. إذا وجدتم في الحديد هتجدوا في الجدول مكتوب مثلا رقم 57 ورقم 21. إذا رحتم إلى الآية في سورة الحديد ستجدوها تمثل ربما رقم السورة، رقم الآية، والأخرى رقم السورة. هل هي مصادفة؟ لا، ليست مصادفة، إنما هي من عند الخالق البارئ. فأسلم عدد من العلماء الأوروبيين وقالوا: هذا الأمر بالذات لا يمكن لمحمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن أن يعرفه. وظلت هذه الأمور والاكتشافات العلمية في الإعجاز كل يوم تبهرنا عن اليوم الذي قبله. وظلوا هكذا العلماء الأفاضل من أمثال الشيخ عبد المجيد الزنداني أو الدكتور زغلول النجار أو الدكتور عبد الله المصلح يبحثون في هذه الآيات، فكانوا بحق من الرواحل. وأنا حقيقة تحضرني قصص كثيرة، منها على سبيل المثال أحد القساوسة ابنه أسلم، فلما سألته قلت له، وأنا هذا السؤال دائما أسأله لمن يسلمون: ما الذي جعلك تسلم؟ هل هو خلق المسلمين؟ ما الذي؟ فقال: لا، إنما أسلمت لأني أنا ابن قسيس فقرأت أكثر من 100 كتاب من الكتب المقدسة، سواء من التوراة أو من إنجيل أو من أديان أخرى، لكن عندما قرأت كتابكم القرآن الكريم وجدت فيه شيئا شدني. دائما من يؤلف كتابا فإنه يكتب في المقدمة: إني أعتذر عن تقصيري، وإني أعتذر عن يعني إني نسيت أشياء، وإنه هذا الجهد جهد ناقص. إلا كتابكم أول آية قرأتها بعد الفاتحة: ذلك، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فمن من أول صفحة، من أول آية، يقول الله عز وجل: هذا الكتاب ما هو ناقص، هذا الكتاب كامل. يقول لي: أول مرة في حياتي أرى شيئا يحدث لي، فعلمت أنه من عند إله وليس من عند بشر. فظل هذا الرهط ينقب لنا عن الإعجاز العلمي، سواء في الفلك، سواء في البحر، سواء في الزرع، سواء في السحاب، سواء في النفس البشرية. ظل وبدأوا يكتشفون هذه الأمور، حتى تجد الله عز وجل مثلا في الآيات القرآنية الكثيرة يقول: إن السمع والبصر والفؤاد. الله عز وجل دائما يبدأ السمع السمع السمع، فيكتشفون أن الإنسان عندما ينام كل الحواس تنام إلا السمع، فإنه يظل متيقظا. فهذه من إعجازات الله عز وجل. وكما يقول ابن مسعود عن هذا القرآن أنه لا تنقضي عجائبه، يعني بمعنى كل عصر يأتي فيكتشف شيء. يعني مثلا في العصور الأولى كانت اكتشافاتهم مثلا اكتشافات لغوية، يأتي عصور ثانية اكتشافات أدبية، يأتي عصور ثالثة اكتشافات مثلا في الحرب والمعركة وكذا، ثم تأتي القصص، ثم نأتي إلى الدعوية والحركية، ثم يأتي هذا العصر وهو عصر الإعجاز العلمي. فأنا أنصح إخواني وأخواتي أن تسمعوا للأشرطة وتقرأوا الكتب عن الإعجاز العلمي، ستصابون بالذهول. أنا أعلم أنكم تؤمنون بها، لكن إيمانكم بها شيء، وأن تسمعوها من أفواه هؤلاء الرهط الرواحل شيئا آخر، لأنه سيزيد من إيمانكم. وأنا جربت هذا الأمر ورأيت فيه عجبا كثيرا، حتى أن الإنسان لا يعلم أن هذا الأمر على بساطته كيف غابت عنا هذه السنين. قبل 40 و50 سنة ما كان في أحد يتكلم عن هذه القضية، وهي قضية الإعجازات المتلاحقة في القرآن الكريم كيف. ولكن هذا الرهط من الرواحل جاءوا في عصرنا الحالي، ففعلوا من جملة ما فعلوا أنهم أشاروا لنا وقالوا: انتبهوا يا جماعة، وأنتم تقرؤون القرآن فإن هناك إعجاز علمي، وهذا الإعجاز العلمي موجود. وكما يعني يقول الله عز وجل: من يصعد في السماء، فكأنما ماذا؟ بما معنى الآيات؟ إنه ما يستطيع يصعد في السماء، يعني يأخذ نفسه بشدة. فتأتي الاكتشافات العلمية فتقول لنا إنه كلما ارتفعت في الطبقات الهواء كلما قل الأكسجين. سبحان الله، أليست هذه معجزات؟ أليست هذه من عند الله عز وجل يريد أن يزيد في إيماننا؟ وجاءوا هؤلاء الرواحل فكشفوا لنا. وهذا الأمر الذي قلته من قبل في بداية الحلقات، أنه حتى تكون من هؤلاء الرواحل ما يعني لازم تكون طبيب مشهور ولا مقدم ولا تكون خطيب ولا لا، ممكن تكتشف شيئا بسيطا للأمة يستفيدون منها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن نستفيد منه جميعا، وأن نفتح آفاقنا العلمية وغير العلمية لهذا الدين وهذا الرهط الكريم من آدم عليه السلام إلى أن يبعث الله عز وجل هذه الأرض ومن عليها، وسيبقى هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. أتمنى لكم طيبة يعني سماعكم لهذه المعلومات وتطبيقكم لبعض منها، وأن تثير غريزتكم الفطرية، وأن تثير يعني غيرتكم في أن تكونوا شيئا في هذه الحياة. فعيشوا ولا تقبلوا بأن تعيشوا بأقل مما تستحقون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.